من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا عبد الله على انتقائه لهذا الموضوع المهم والذي سماه بلفت الانتباه إلى أسباب تساقط الدعاء. ولا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة بابها واسع، ومنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والداعية إلى الله لا يتبوأ هذه المكانة إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ربما من الأشياء الفريدة التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بماله أو بجاهه، وإنما غالبا تكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قد يكون عنده شيء من الذكاء أو من اللباقة أو من الحفظ، ولكنه ليس مخلصا لهذه المهمة العظيمة، فما تدري إلا وقد سقط ولو بعد حين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أحسن العبادات. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهي من أشرف العبادات وأفضلها وأحسنها. يكفي من الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه يتحدث والناس يسمعون توجيهاته، فهذا مما جعل الله له شرفا ومكانة بين الناس. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من مهمات الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى عن نبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا بإذن الله وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من صفات أيضا المؤمنين، لما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. منهم من أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة العظيمة، كمعاذ وأبي موسى الأشعري، فقد أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن. وكذلك مصعب ابن عمير أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، عند أن كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره في مكة. ومنهم من لم يكلفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة، لكن له حق أن يدعو لعموم فضل هذه الدعوة. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه قصته معروفة كما في صحيح مسلم كيف دعا أمه إلى الإسلام. كان يدعوها إلى الإسلام وهي تسمعه ما يكره، ثم بعد ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فهداها الله سبحانه وتعالى بأن جاء أبو هريرة إلى البيت فوجد الباب مجافا، أي لم يغلق بعد، وسمع خضخضة الماء أي الرش كأن إنسانا يغتسل. ثم بعد ذلك قالت له: على رسلك يا أبا هريرة، أنه لا يتعجل في الدخول عليها حتى تغير ملابسها. ثم خرجت وهي تتلفظ بالشهادتين، حتى أن أبا هريرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا وأخبره بهذا الخبر، وطلب من النبي أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحببه إلى قلوب المؤمنين. وأيضا أم سليم لما دعت أبا طلحة، دعته إلى الإسلام وكان كافرا وأراد أن يتزوج بها، والقصة في سنن النسائي وهي صحيحة، ثم بعد ذلك كان مهرها الإسلام. فانظروا إلى هذه الدعوة، هي ليست فقط منحصرة في الأنبياء والمرسلين، بل حتى الأنبياء، بل حتى الصالحون، فإنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبب نجاة الأمة من لعنة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لما قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلو أنهم نهوا عن منكر فعلوا ما لعنهم الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله سبب للنجاة من لعنة الله سبحانه وتعالى. فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الداعي فضلها عظيم بعد منة الله سبحانه وتعالى وفضله. ولذلك ينبغي على من أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه المكانة بين الناس أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون حريصا على الخير وعلى استمرار هذا الخير. إلا أن هناك عقبات كأداء تقع للمرء وتواجهه في أثناء دعوته إلى الله، إن تجاوزها فبها ونعمة، وإلا بعضهم ربما يسقط في أثناء الطريق، وما أكثر الساقطين. ولذلك ينبغي على المسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فينبغي على المرء أنه يدعو الله عز وجل بالثبات، وأيضا يحرص كل الحرص على وسائل الثبات، بالمقابل أنه يحذر كل الحذر من أسباب تساقط الدعاة إلى الله تعالى. ذكر أخونا الفاضل أبو عبد الله حفظه الله تعالى بعض الأسباب، وإن كنت أعرف جيدا ولا أزكي على الله أنه كان سيذكر أكثر من ذلك، إلا أنه ربما قد آثر لأخيه الذي بعده بالكلام. فقد ذكر رحمه حفظه الله تعالى أولا عدم الإخلاص، وذكر الأدلة على ذلك، وذكر أيضا المخالفة للكتاب والسنة، وذكر أيضا الهوى، وذكر إذا كان إمعة وسبب لذلك، وذكر أيضا الغلو. وهذه أسباب مهمة، هذه أسباب مهمة جعلت بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يتساقطون. وأذكر ما تبقى من ذلك من ذلكم أيضا من أسباب تساقط الدعاء: ضعف العلم الشرعي. فبعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أصله عند أن تجلس معه أو أن تسمع عنه إذا به قد استفرغ شريطا أو شريطين أو ثلاثة، وحفظ خطبة أو خطبتين من الخطب المفرغة، ثم بعد ذلك دار بها من هنا وهنا وهنا، لكنه لم يتعلم العلم الشرعي. العلم الشرعي فيه ضعيف للغاية، وهذا مما يجعل بعضهم، هذا الأمر يجعل بعضهم ربما بعد ذلك يكسل ويفتر ويترك هذا الخير. والله تعالى قد أخبرنا أننا كلما تعلمنا وصرنا بمنزلة عظيمة في العلم ازددنا خشية لله سبحانه وتعالى وازددنا خيرا بعد خير. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكلما ازددت علما ازددت خيرا وقربا من الله تعالى. لكن إذا كنت ضعيف العلم الشرعي فإنها تواجهك مصاعب وأمور ربما بعد ذلك هي سبب لعودتك إلى الخلف بعد أن اعتليت المنابر وقمت وألقيت كلمات في أكثر من مسجد، لكن سببه ضعف العلم الشرعي. ولهذا مجموعة من الناس ربما انتقلوا من مسجد إلى مسجد وخرجوا من بلاد إلى بلاد وهم في ظنهم أن هذا الخير هو الخير كله، أنهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم ويتسامح عنهم في قضية الضعف العلم الشرعي، فهذا غير صحيح. لأن في مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. في مقام الدعوة إذا قد أخذت بهذا الطريق لابد أن تكون على بصيرة. في مقام التبليغ أنك سمعت مقالة خطبة أخبرت من حولك ولم تتصدر للدعوة، فهذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. لا يشترط في ذلك بعلم، إنما تكون علمت الخطبة، علمت المحاضرة، علمت الفائدة والكلمة ثم بلغتها غيرك، مجرد تبليغ، وليس أنك تتنقل من مسجد إلى مسجد، فذاك دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من أسباب سقوط الدعاء مصاحبة من هو متدني الهمة. النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من رفيق السوء لما قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ كير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الناس على صنفين، لكن هناك من الناس بالفعل هو ليس بذاك السيء لكن همته متدنية وليست همته عالية. فمثلا قال هذا الذي قد قام في المساجد وانتفع الناس بما عنده من الخير، قال: سأخرج دعوة، سألقي كلمة. قال: لا أجلس، سنجلس اليوم بين المغرب والعشاء ونتكلم ونقول، لا دراسة للعلم الشرعي ولا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذرنا من هذا الصنف. جاء في السنن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنت لو كنت صاحبا لرجل همته متدنية فإن هذا إذا كنت داعية إلى الله سبحانه وتعالى فإن همتك ستنزل شيئا فشيئا. كنت تخرج كل جمعة أو كل خميس أو يوما في الأسبوع ثم بعد ذلك فترت، والسبب بمن كان معك من الناس، بمن كان معك من الناس ممن تصاحبهم. ومن أسباب أيضا تساقط الدعاء المعاصي، المعاصي والذنوب. لاحظوا أن الإنسان لا يخلو من عيب وزلل وخطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ضعف الإنسان تماما لما قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يتركه ثم جاء إبليس فجعل يطيف به ينظر مما هو، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، لما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، فالإنسان فيه ثغرات ويدخل الشيطان منها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك، قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الإنسان ربما يقع في زلة في خطأ، لكن هذه الأخطاء إن تراكمت على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون سببا في سقوطه، تكون سببا في سقوطه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابك من مصيبة، أي مصيبة، فبما كسبت اليد من معاصي وذنوب. ولا تظن أن هذا الأمر سيمر هكذا، لا، بل أن الأمر يكون عليك وبالا يوم القيامة. قال الله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. تحمل هذا الأمر على ظهرك وتقابل الله سبحانه وتعالى وتلقاه بهذه المعاصي وهذه الذنوب. فكم من داعية إلى الله سبحانه وتعالى كان على خير وكان على صلاح، لكن ربما سقط بمعصية من المعاصي. قد ذكرنا مرة من قبل في محاضرة عن الانتكاس وخطرها ما ذكره بعض العلماء كالحافظ ابن كثير عن ابن الصاحب. ابن الصاحب كان على خير وصلاح، ثم بعد ذلك أحب أن يبقى على بعض المعاصي، فاتجه إلى الخمر وإلى الحشيش إلى آخر أمره، فإذا به يذكر أبياتا وهو يدافع عن الحشيش عن المخدرات. قال حرموها من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. فهذا سبب من أسباب تساقط الدعاء. من أسباب تساقط الدعاء أيضا الحزبية. لا بد أن يعلم القاصي والداني أن أهل السنة والجماعة لا يرون الحزبية لا من قريب ولا من بعيد، يحبون أن الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على ما جاء به في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحبون أن المسلمين يكونون أوزاعا متفرقين، هذا من حزب كذا وهذا من حزب كذا وهذا من حزب كذا، لا، وإنما يحبون للمؤمنين لعباد الله سبحانه وتعالى جميعا من المسلمين أن يبقوا شيئا واحدا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن على ماذا؟ على حبل الله، على ما جاء بالكتاب والسنة، على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح. لأن الله تعالى قد حذرنا من بغبة هذا الأمر والتفرق. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال الله تعالى عن هؤلاء الشيعة كل حزب بما لديهم فرحون. وبالفعل نرى الآن الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية كل واحد معجب بنفسه ويظن أنه الفرقة الناجية. نحن نحب للمسلمين أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة، يعبدون الله سبحانه وتعالى على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكونوا يدا واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. نحن نريد الجسد، هذا نريد الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهل المسلمون الآن هل هم لحمة واحدة، هل هم جسد واحد، أم هم أوزاع متفرقين؟ تجد أن هذا في شق وهذا في شق وهذا في شق. والذي ينبغي على المسلمين أن يكونوا لحمة واحدة، أن يكونوا جسدا واحدا، كل واحد يتحرق لأخيه، وهذا على قدر ما فيه من الخير. وهذا كما قلنا مما جعل سببا لتساقط الدعاء. ومن كلمات شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه، من كلماته الذهبية كان يقول الحزبية مساخة، الحزبية مساخة. ولهذا وجدنا ووجد الناس أن من يتساقط بسبب هذا الأمر. ومن أسباب تساقط الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى التطلع مما في أيدي الأغنياء. أشار أخونا الفاضل أبو عبد الله حفظه الله تعالى أنه من أسباب الخذلان والتساقط أنه التعلق بالدنيا، وهذا تفريع منه. فبعضهم ربما يتطلع يريد شيئا أعظم ويريد أن يكون أكبر مما هو عليه. فالعلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يقبل ضرة، لا يقبل ضرة أي منافسا كالزوجة الثانية، لا يقبل أبدا. إما أن تختار هذا الطريق وإما أن تختار الطريق الآخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتطلع إذا كنا جميعا المسلمين، فما بالك بالداعية إلى الله. قال لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. سبب انتكاسة ابن الراوندي هذا الأمر أنه كان في حال رثة فرأى عبدا قد وسع الله عليه ورأى جاريا قد وسع الله عليها، ثم قال كم من عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى لا يتطلع أهل الدنيا بدنياهم، لا يتطلع، إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليه فبها ونعمة، وإلا التطلع مما في أيدي الآخرين جعل بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ربما أحلوا الحرام، أحلوا الحرام ورخصوا في أشياء محرمة من أجل أن يستعطفوا فلانا وفلانا، فربما يكون عند فلان ويحاول أنه يستعطفه بهذا الأمر، وهذا أمر لا يجوز. ينبغي عليك يا من كنت داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أن تجعل هذا الأمر نصب عينيك، أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يريد ويبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلا ربما هذه عقبة من هذه العقبات إن لم تستطع أن تتجاوزها جعلتك تهوي على أم رأسك. وهذا مما نلاحظه ممن يتساقط من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ذا كان على خير وعلى صلاح ثم بعد ذلك إذا به انحرف، وذاك 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 الذي كان يذكرنا حتى عن صلاة الفجر وعن فضلها وعن قيام صلاة الفجر والجماعة وأجرها، وإذا بها يترك ربما الجماعة صلوات الخمس وقد يترك الصلاة كلها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على هذا الدين وأن يتوفانا مسلمين.